السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، ونواصل الشرح والتعليق على الكتاب المختصر الماتع النافع في علم أصول الفقه، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه حقا وصدقا الأصولي المدقق المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فيتفضل الأخ القارئ الكريم يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به.
نعم، تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية، وأن التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب أو ما ألحق بالطلب وهو التخيير، وأنها خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وقد حصرت في خمسة بناء على الاستقراء، فقد استقرأنا الأحكام التكليفية فوجدناها لا تخرج عن هذه الخمسة، لأن الأحكام التكليفية إما طلب فعل، وإما طلب ترك، وإما تخيير. وطلب الفعل إما أن يكون جازما وهذا هو الواجب، وإما أن يكون غير جازم وهذا هو المندوب. وطلب الترك إما أن يكون جازما وهذا هو المحرم، وإما أن يكون غير جازم وهذا هو المكروه. والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك وهذا هو المباح. وما زاده بعض أهل العلم إنما هو تفصيل لبعض هذه الخمسة. بعض الأصوليين قالوا الأحكام التكليفية سبعة، فزادوا على هذه الخمسة العفو وخلاف الأولى. والحقيقة أن هذا تفصيل، فالعفو تفصيل للمباح، فهؤلاء جعلوا المباح ما أذن الشارع في فعله أو تركه على حد سواء، والعفو ما سكت الشارع عنه في باب العادات. قال والعفو هو ما سكت عنه الشارع في باب العادات. والحقيقة أن هذا نوع من المباح، نوع من المباح. وخلاف الأولى هو في الحقيقة نوع من المكروه، لأنهم قالوا إن المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم أو غير لازم، وخلاف الأولى ما حث الشارع على ضده، ما حث الشارع على ضده، فهو يقابل المندوب. يعني يا إخوة، فعل السنن الرواتب مندوب، وترك السنن الرواتب عندهم خلاف الأولى، يسمون خلاف الأولى. وهذا في الحقيقة كما قلت تفصيل للمندوب، تفصيل للمندوب. ثم شرع الشيخ في تعريف كل واحد من هذه الأحكام الخمسة، وبدأ بالواجب. قال الشيخ: فالواجب لغة الساقط واللازم. الواجب في اللغة هو الساقط، وأشار الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان إلى دقيقة تتعلق بهذا المعنى، فقال إن الواجب في اللغة هو الساقط الذي يثبت في مكانه بعد سقوطه، هو الساقط الذي يثبت في مكانه بعد سقوطه. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت وثبتت، فإنها بعد نحرها تسقط على الأرض وتثبت لا تتحرك. فالشيخ الأمين يشير هنا إلى أن الواجب في اللغة ليس كل ساقط، وإنما هو الساقط الذي إذا سقط ثبت مكانه. وكذلك من معاني الواجب في اللغة اللازم أو الثابت، اللازم أو الثابت، ومنه قول العربي وجب البيع أي ثبت البيع، وقال الفقهاء فإذا وجب البيع يعني فإذا ثبت البيع، هذا معناه في لغة العرب. نعم.
قال اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والصلوات الخمس.
الواجب يعرف باعتبارين، والشيخ ذكر الاعتبارين، ذكر هنا الاعتبار الأول وهو تعريف الواجب باعتبار حقيقته، لأن الواجب يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته التي تترتب عليه. فتعريفه باعتبار حقيقته قال الشيخ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فالواجب يتعلق بالأمر على صفة خاصة وهي الإلزام، وسيأتي شرح الشيخ لهذا التعريف ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. قال كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس، لأن الشارع أمر بها على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، وبعضهم يقول على وجه الجزم. وهنا إشكال، لأن الواجب قد يعرف من غير الأمر، قد يعرف من غير الأمر، كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، وهذا يدل على الوجوب وليس أمرا، وليس أمرا. والشيخ قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا لا يدخل في التعريف، فيكون التعريف على قول العلماء غير جامع، لأنه يخرج عنه بعض الواجب. لكن أجاب بعض الأصوليين عن هذا الاعتراض بأن الأصل في الواجب أن يدل عليه الأمر، وما خرج عن الأمر ملحق بالأمر، ملحق بالأمر. لكن لو قيل إن الأمر ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام لكان أحسن، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، فيدخل في هذا كل ما طلب الشارع فعله بأي أسلوب من الأساليب على وجه الإلزام، فهذا أدق وأبعد عن الإشكال. نعم.
قال فخرج لقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
نعم، خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم، لأن المحرم قد نهى عنه الشارع، والمكروه لأن المكروه قد نهى عنه الشارع، والمباح لأن المباح لا يأمر به الشارع وإنما يخير فيه، فخرجت هذه الأحكام الثلاثة. نعم.
قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب.
نعم، لأن المندوب يأمر به الشارع لكن على غير وجه الإلزام، فلما قلنا على وجه الإلزام خرج المندوب فتعين الواجب. نعم.
قال: والواجب يثاب فاعل كفالا ويستحق العقاب تاركه.
هذا تعريف للواجب باعتبار الثمرة. ما ثمرة الواجب؟ أن فاعله امتثالا يثاب، وأن تاركه يستحق العقاب. والحظ أخي هنا أن الشيخ رحمه الله عز وجل قال: يثاب فاعله امتثالا، فجزم بالثواب، قال يثاب، ما قال يستحق الثواب، لأن هذا من باب الوعد، ووعد الله صادق لا يتخلف. فمن امتثل الواجب فإنه ينال الثواب. طيب، ما معنى قول الشيخ يثاب فاعله امتثالا؟ امتثالا يعني إذا كان على الوجه المشروع، وذلك بتحقق الشرطين المعلومين لصحة العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى امتثالا، أنه كان مخلصا فيه لله عز وجل قاصدا العمل، وأنه كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحق تاركه العقاب، ما قال ويعاقب تاركه، قالوا لأن هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف، فرحمة الله سبقت غضبه، وقد جعل الله عز وجل لتكفير الذنوب عدا الشرك أسبابا كثيرة. أما الشرك فلا يكفر إلا بالتوبة والإقلاع، أما غير الشرك الأكبر فقد جعل الله لتكفيره وإذهاب أثره أسبابا كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 10 أسباب، أعظمها وأكرمها وأوسعها شأنا عفو الله سبحانه وتعالى. وذلك جمهور أهل السنة يقولون: ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. ومن قال من أهل السنة ويعاقب تاركه، مقصوده هنا من جهة الفعل المطلق لا من جهة المعين، فالمعين قد يعفو الله عنه، لكن من حيث الأمر المطلق من ترك الواجب يعاقب، من ترك الواجب يعاقب. وأشار بعض أهل العلم إلى قضية مفيدة في الحقيقة في الباب، وهي أن تارك الواجب يلحقه بعض العقاب وإن عفى الله عنه في الآخرة، لأن ترك الواجب ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. معروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن ترك الواجب فإن إيمانه ينقص، وهذه عقوبة تلحق كل من ترك الواجب فإن إيمانه ينقص. الشاهد أن أكثر أهل السنة والجماعة يقولون يستحق تاركه العقاب، وبعضهم يقول ويعاقب تاركه، ومقصودهم ليس مقصود المعتزلة أنه لا بد من العقاب، وإنما مقصودهم أن هذا على الفعل المطلق لا على المعين. بقي أن نقول هنا الأحسن أن يقال ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، نزيد قيدين: ويستحق تاركه قصدا مطلقا، يعني يستحق تاركه قصدا، بقصد تركه بقصد، لنخرج ماذا؟ لنخرج من لم يقصد تركه كالناس، فإن الناس لو نسي الواجب وترك الواجب فإنه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب لما سيأتي إن شاء الله في عذر النسيان. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا نسي صلاته ما صلاها ونسيها، فإنه لا يأتب ولا يستحق العقاب حتى لو مات وهو لم يتذكرها. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا من عادته أنه يصلي في الجامعة، من عادته أن يصلي الظهر في الجامعة، خرج لسبب من الأسباب قبل أن يصلي الظهر في الجامعة، ولما وصل البيت نسي أنه لم يصلي الظهر وما صلى الظهر نسيانا، فإنه لا يستحق العقاب. إذن من الذي يستحق العقاب بترك الواجب؟ هو القاصد تركه. وقولنا مطلقا هذا ليخرج من يتركه ليؤديه في وقت آخر حيث يجوز له ذلك. مثال ذلك المسافر، إذا ترك صلاة الظهر في وقتها ليصليها مع العصر فإنه ترك صلاة الظهر في وقتها، لكن لم يتركها مطلقا، وإنما تركها ليؤديها في وقت آخر حيث أذن له شرعا في ذلك. نعم.
قال مسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم، هذه أسماء الواجب، يسمى الواجب، يسمى الفرض، يسمى الحتم، ويسمى اللازم. فتقول مثلا الحج واجب على المستطيع، أو تقول الحج فرض على المستطيع، أو تقول الحج حتم على المستطيع، أو تقول الحج لازم للمستطيع، وهذه كلها سواء عند جمهور العلماء، لا يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا هو الراجح والصواب، أنه لا فرق بين الفرض والواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المندوب.
نعم، المندوب من الندب، والندب في لغة العرب هو الدعاء إلى الفعل مع الحث، الدعاء إلى الفعل مع الحث، يعني ليس مجرد دعاء، ليس مجرد طلب، بل يتضمن الحث على الفعل، يتضمن الحث على الفعل. وعلى هذا نقول المندوب في اللغة هو المدعو إليه مع الحث عليه. نزيد قيدا على ما ذكره الشيخ، المدعو إليه مع الحث عليه. نعم.
واصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالواجب.
كما تقدم في الواجب، المندوب يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته، وبدأ الشيخ بتعريفه باعتبار حقيقته، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وبعضهم يقول ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. وفيه ما تقدم أن المندوب قد يدل عليه غير الأمر، قد يدل عليه غير الأمر. مثال ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب، يدل على الندب، وهو ليس أمرا ولا يدخل في التعريف. وكما تقدم في الواجب أجاب بعض أهل العلم بأن الأصل في المندوب أن يدل عليه الأمر، وما خرج عن الأمر يلحق بالأمر، لكن الأحسن أن يقال المندوب ما طلب الشارع فعله على غير وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على غير وجه الإلزام، فيشمل هذا كل ما يعني دل على المندوب. نعم.
قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
نعم، كما تقدم في الواجب.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب.
نعم، فخرجت الأحكام الأربعة وبقي القسم الخامس وهو المندوب. نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
هذا تعريف للمندوب باعتبار ثمرته، باعتبار ثمرته، يثاب فاعله امتثالا، وهو في هذا مثل الواجب. وامتثالا تفسر كما فسرناها في الواجب بالإخلاص وقصد العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاقب تاركه. فتارك المندوب لا يعاقب، لا يستحق العقاب أصلا، لا يستحق العقاب أصلا. وإن كان يلحقه مفاسد، فمن ترك المندوب فاته الأجر، فاته الأجر، فتفوته مصلحة عظيمة، ويفوته ما رتبه الله على المندوب من فضائل كمحبة الله للعبد ونصره له وعونه له. فمن ترك المندوبات مطلقا يفوته هذا الفضل العظيم الذي رتب على فعل النوافل، وأيضا يفوته زيادة الإيمان، لأن الذي يفعل المندوب يزداد إيمانه. يعني أنت إذا صليت السنة الراتبة، إذا صليت السنة الراتبة فإن إيمانك يزداد، فإن إيمانك يزداد. كذلك يفوته جبر ما حصل في الفرض من نقص، لأن من فوائد المندوب إذا كان مرتبطا بفرض أن يجبر به ما حصل في الفرض من نقص. ولذلك يا إخوة، بعض الناس إذا سمع قول العلماء إن المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يستهين بالمندوب، تجد لا يهتم بأن يصلي الرواتب، لا يهتم بأن يصوم الستة من شوال، لا يهتم بأن يتنفل بالصوم. لماذا؟ لأنه أمن العقاب، لا يعاقب تاركه، ويغفل عن القضية الشرعية العظيمة، وهي أنه يلحقه بترك المندوبات مفاسد كما ذكرنا. وهذا ينبغي على طلاب العلم إذا ذكروا هذه القضية أن ينبهوا العامة عليها، حتى لا يتهاون الناس في المندوبات ويتركونها يعني مطلقا. نعم.
قال: وسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
نعم، هذه أسماء المندوب، فيسمى مندوبا ويسمى سنة ويسمى مسنونا ويسمى مستحبا ويسمى نفلا. طبعا بعض أهل العلم يا إخوة يفرق بين المندوب والسنة والمستحب، فيقول إن السنة ما دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، والمستحب ما دل على طلبه دليل غير الفعل أو قاعدة، ما دل على طلبه دليل غير الفعل أو قاعدة. مثلا السواك عند دخول البيت سنة، السواك عند دخول البيت سنة، لأنه دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الرجل اليمنى عند دخول الأماكن المستحبة مطلقا يقول المستحب، لأنه دل عليه القاعدة العامة وهي تكريم اليمين، وهي تكريم اليمين. والمعنى واحد، ولكن هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات، وهذا أدق، وهذا أدق. ولذلك نجد بعض الفقهاء يعقب على قول بعض الفقهاء هذا سنة يقول لا هذا مستحب. لماذا؟ لأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت بدليل آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المحرم لغة الممنوع.
نعم، المحرم في اللغة الممنوع، وهذا المعنى مطلق في لغة العرب. نعم.
والصلاة ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالفرق كحقوق الوالدين.
نعم، المحرم مثل الواجب والمندوب، يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته. فباعتبار حقيقته كما قال المصنف الشيخ رحمه الله عز وجل: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. والحقيقة يعني أن هذا التعريف عليه ما على الواجب والمندوب، من أن التحريم قد يعرف بغير النهي، يعني قد يدل عليه غير النهي، قد يدل عليه غير النهي، وأجيب عنه بمثل ما تقدم. لكن الأحسن لو قيل إن المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، فكل ما دل دليل بأي وجه من الوجوه على أن الشارع يطلب تركه على وجه الإلزام يدخل في هذا التعريف، يدخل في هذا التعريف. والشيخ قال: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. بالترك هذا في الحقيقة يسمونه قيد بيان، يعني زائد، لأنه يكفي عنه قولنا ما نهى عنه الشارع، فإن النهي لا يتعلق إلا بالترك، لا يتعلق إلا بالترك، لكنه قيد للبيان كعقوق الوالدين. فإن الشرع طلب ترك عقوق الوالدين طلبا جازما، طلبا جازما، فنهى عنه الشرع على وجه الإلزام. نعم.
قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
نعم، لأن الواجب يأمر به الشرع ولا ينهى عنه، والمندوب يأمر به الشرع ولا ينهى عنه، ولأن المباح لا ينهى عنه الشرع بل يخير فيه. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه.
نعم، لأن المكروه ينهى عنه لكن على غير وجه الإلزام كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.
نعم، هذا تعريف للمحرم باعتبار ثمرته، يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، فمن ترك الحرام فإنه يثاب امتثالا، هنا قصدا واتباعا للشرع، قصدا واتباعا للشرع، فهو يتركه لله قاصدا تركه متبعا للشرع. فمثلا من ترك الزنا لأن الله نهى عنه فقصد تركه امتثالا فإنه يثاب، أما من تركه لأنه عاجز عنه مثلا لا امتثالا فإنه لا يستحق الثواب ولا يثاب، ولا يثاب. إذن معنى امتثالا في هذا المقام هو أن يتركه قصدا وطاعة واتباعا لشرع الله سبحانه وتعالى، ويستحق العقاب فاعله، ففاعل الحرام يستحق العقاب، لكن لا بد أن يضاف قيد ويستحق فاعله قصدا العقاب، ويستحق فاعله قصدا العقاب، لأنه لو فعله بغير قصد خطأ فإنه لا يستحق العقاب. يعني من شرب الخمر ظانا أنها ماء، ظانا أنها ماء، أو أكل لحم خنزير يظنه لحم غنم أكل وهو لا يعلم، فإنه فعل الحرام لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يقصد يعني الفعل. نعم.
قال ويسمى مشروعا أو ممنوعا؟
نعم، هذا اسم المحرم يسمى المحظور ويسمى المحرم ويسمى الممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمكروه لغة المبغض.
نعم، المكروه في لغة العرب هو المبغض، تقول كرهت فلانا إذا أبغضته، تقول كرهت فلانا إذا أبغضته. أيضا من معاني المكروه الأمر الشاق، الأمر الشاق يسمى عند العرب مكروها. نعم.
واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
نعم، المكروه يعرف كذلك باعتبار حقيقته وباعتبار ثمرته وأثره، فيعرف باعتبار حقيقته بأنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وفيه ما تقدم في الحرام، والأدق والأحسن أن يقال ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام، ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام. قال الشيخ الأخذ بالشمال والإعطاء بها، وهذا عن جمهور أهل العلم أن الأخذ بالشمال مكروه وأن الإعطاء بالشمال مكروه. نعم.
قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
نعم، كما تقدم في المحرم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم.
نعم، فبقي المكروه، خرجت الأقسام الأربعة فبقي المكروه. نعم.
والمكروه يساب تارك امتثالا ولا يعاقب فاعله.
نعم، هذا تعريف للمكروه باعتبار أثره، باعتبار أثره، فإن تاركه امتثالا يثاب، وكما قلنا في الثواب يجزم لأنه وعد والوعد متحقق إن وجدت الشروط، ويثاب تاركه امتثالا إذا تركه قصدا اتباعا للشرع ورجاء ما عند الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب فاعله. نعم.
والمباح لغة المعلن والمذموم فيه.
نعم، المباح في اللغة له معان، منها الواسع، منها الواسع، ومنه يقال باحة الدار. باحة الدار مأخوذة من المباح بمعنى الواسع، وأيضا من معاني المباح المظهر المعلن، المظهر المعلن يقال باح بسره، أي أظهره وأعلنه، أو باح بفكره. تجد بعض الناس تجد أن عنده فكرا مخالفا، تجد أنه معادي للدولة، معادي لرئيس الدولة، لكنه يبطن هذا الفكر ولا يظهره، فإذا حدثت أحداث يظن أن الأمور خلاص انتهت، يظهر ما عنده ويبدأ يتكلم في وسائل التواصل أو في المنابر أو غير ذلك، فيقال باح بفكره، أي أظهره وأعلنه بعد أن كان خفيا. نعوذ بالله من سوء الحال، نسأل الله أن تكون سريرتنا موافقة لظاهرنا، وأن تكون خبيئتنا أعظم قربا من الله من ظاهرنا. فالشاهد أن من معاني المباح في اللغة المظهر والمعلن. نعم.
قال رحمه الله تعالى واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا.
نعم، يقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا تعريف للأمر للمباح باعتبار حقيقته، أنه لا يتعلق به طلب مطلقا، لا طلب فعل ولا طلب ترك، هذا معنى قول الشيخ لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني لا يتعلق به طلب، لا يتعلق به طلب فعل، فلا يطلب الشارع فعله، ولا يتعلق به طلب ترك، ولا يتعلق به طلب ترك، لكن قد يأتي به الأمر ليدل على التخيير، مثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، أليس هذا أمر؟ هذا أمر وهذا مباح، نقول هذا ليس أمر طلب، وإنما هو أمر إذن، وإنما هو أمر إذن، فمعنى قول العلماء ما لا يتعلق به أمر ولا نهي يعني ما لا يتعلق به طلب، فلا يتعلق به طلب فعل ولا يتعلق به طلب ترك لذاته، لأنه قد يتعلق به طلب لمصلحة تلحق به فينتقل من كونه مباحا إلى كونه مندوبا، يعني مثلا حديثك في أمور الدنيا مع أخيك مباح، فإذا قصدت بذلك أن تدخل السرور على قلبه وأن تسري عنه الهم أصبح مندوبا، يعني كونك تذهب إلى جارك وتشرب معه القهوة وتتحدث معه في أمور الدنيا هذا مباح، هذا مباح، لكن إذا قصدت به زيارة أخ في الله صار مندوبا، إذا رأيت جارك في المسجد وعلى وجهه الهم فقلت إن شاء الله بعد الصلاة أنا سأذهب إليه وأجلس معه أحدثه ليزول همه، فإن حديثك معه في أمور الدنيا يصبح مندوبا، وهذه فائدة قول الشيخ لذاته، لأن المباح قد تتعلق به مصلحة فيكون مطلوبا، وقد تتعلق به مفسدة فيكون مطلوب الترك منهيا يعني عنه. قال كالأكل في رمضان ليلا، طبعا المباح أمثلته كثيرة جدا، ومن ذلك ما قال الشيخ الأكل في ليل رمضان فإنه مباح. نعم.
قال خرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب،
لأن الواجب والمندوب يتعلق بها الأمر أو كما قلنا يتعلق بها طلب الفعل، يتعلق بها طلب الفعل. نعم.
وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه،
لأن المحرم والمكروه يتعلق بها النهي أو كما قلنا يتعلق بها طلب الترك، فخرجت الأقسام الأربعة فبقي المباح. نعم.
وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي.
نعم. خرج بقولنا لذاته ما إذا تعلقت به مصلحة فأصبح مطلوبا، إما أن يطلب فعله وإما أن يطلب تركه، فإذا تعلقت به مصلحة شرعية فإنه يطلب تركه فيصبح يطلب فعله فيصبح مندوبا، وإذا تعلقت بفعله مفسدة شرعية فإنه يطلب تركه فيصبح مكروها وقد يصل إلى أن يكون حراما. والشيخ أشار هنا إلى مسألة، وهي مسألة أن المباح قد يتوسل به إلى الواجب فيكون واجبا، فيكون واجبا، وقد يتوسل به إلى المندوب فيكون مندوبا، وقد يتوسل به إلى الحرام فيكون محرما، وقد يتوسل به إلى المكروه فيكون مكروها، فالوسائل لها أحكام، المقاصد لها ما أحكام ما تفضي إليه. نعم.
قال: فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.
هو في أصله مباح، لكن قد يلحقه ما يغير الحكم. نعم.
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
نعم، المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا لحقت به نية حسنة، فإن من الأزكياء من يجعل المباح قربة يثاب عليها، وذلك بالنية الحسنة. يعني يا إخوة، النوم مباح، مباح لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب ما لم يترتب عليه شيء، لكن لو نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على طاعة الله فإنه يثاب على النوم. لو نوى بنومه أن ينام عن المحرمات فإنه يثاب على النوم. وكذلك الأكل، كون الإنسان يأكل من الطيبات هذا مباح، لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب، لكن إذا نوى بالأكل أن يتقوى على طاعة الله وأن يكون نشيطا في طاعة الله فإنه يثاب. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن من الأزكياء من يثاب إذا صام ويثاب إذا أفطر. فإذا صام واضح يثاب، وإذا أفطر ينوي بفطره التقوي على طاعة الله، يعني بفطره في الأمور التي الأيام التي يجوز فيها الفطر ينوي بفطره أن يتقوى على طاعة الله، فينوي بفطره مثلا أن يتقوى على طلب العلم فيثاب على فطره. ورحمة الله واسع وفضل الله عظيم، وليس بينك وبين فضل الله إلا أن تحسن قصدك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يسمى حلالا وجائزا.
نعم، يسمى مباحا ويسمى حلالا ويسمى جائزا. وقلت لكم بعض أهل العلم ذكر العفو وفرق بين المباح والعفو بأن المباح يأذن الشارع في فعله أو تركه، والعفو يسكت الشارع عنه في باب العادات، وهو عند جمهور العلماء نوع من المباح فيدخل في المباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
نعم، تقدم الكلام عن الأحكام التكليفية، وهنا بدأ الشيخ الكلام عن الأحكام الشرعية الوضعية. فقال الشيخ: ما وضعه الشارع، معنى ما وضعه يعني ما جعله الشارع، ما جعله الشارع علامات أو أمارات على الأحكام التكليفية ليثبت الحكم بها، مثل المواقيت، مواقيت الصلاة أحكام شرعية وضعية لأن الشارع جعلها علامة على وجوب الصلاة، على وجوب الصلاة، فهي حكم جاء به الشرع وجعله علامة لحكم تكليفي، وجعله علامة لحكم تكليفي، أو علامة على انتفاء الحكم، مثل الحيض، الحيض علامة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة، وجود الحيض علامة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة، أو نفوذ. معنى نفوذ أي صحة، أي جعله الشرع علامة على الصحة، أو إلغاء يعني على إفساد، علامة على إفساد. فالأحكام الوضعية إما شروط وإما موانع وإما صحة وإما فساد وإما أسباب، فهي خمسة، والشيخ قد ذكرها في تعريفه. فالشرط علامة على الثبوت، والمانع علامة على الانتفاء، والصحة هي النفوذ، والفساد هو الإلغاء، والسبب ملحق بهذه الخمسة. طيب، تفهمون من هذا الكلام يا إخوة أن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي علامة للحكم التكليفي. إذن الحكم الوضعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود من أجل الحكم التكليفي، مقصود من أجل الحكم التكليفي، فيتعلق بالحكم التكليفي. أيضا تلحظون أن الحكم التكليفي يتعلق به طلب، والحكم الوضعي لا يتعلق به طلب، فلا يطلب من المكلف، لا يطلب من المكلف. ولذلك الشرط قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. كيف تميز؟ إذا تعلق به الطلب فهو شرط حكم تكليفي، وإذا لم يتعلق به الطلب فهو حكم وضعي. مثلا في من شروط الصلاة الطهارة، هل هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ ها؟ الطهارة، هل طلب منا أن نتطهر أو لم يطلب؟ إذا الحكم تكليفي، تعلق به طلب أو حكم تكليفي. طيب دخول الوقت وضعي، لأنه لم يطلب منا أن ندخل الوقت. إذن الحكم التكليفي يتعلق به طلب، والحكم الوضعي لا يتعلق به طلب، وإنما هو خادم للحكم التكليفي. نعم.
قال ومنها الصحة والفساد.
ومنها الصحة والفساد، يعني من الشروط، من الأحكام الوضعية الصحة والفساد. وقد تقدم في كلام الشيخ، وقد قلنا إن الأحكام الوضعية خمسة: الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. نعم.
قال فالصحيح لغة السليم من المرض.
نعم، الصحيح في اللغة هو السليم مطلقا، ويستعمل في عرف الناس بالسليم من المرض، يعني الصحيح في اللغة هو السليم، هو السليم سواء من المرض أو من غير المرض. فنقول مثلا هذا الدينار صحيح، أي أنه سليم من التزييف، ليس مزيفا. لكن في عرف الناس إذا قيل الصحيح فإنه يستعمل في السليم من المرض، يستعمل في السليم من المرض. فالصحيح في اللغة هو السليم، وفي عرف الاستعمال هو السليم من المرض كما قال الشيخ. نعم.
قال واصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا.
نعم، هذا هو الصحيح. ما تعريف الصحيح في الشرع؟ هو ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت أي تحققت وبنيت آثار فعله أي الآثار الشرعية المرتبة عليه، فإذا رتبت آثاره عليه فهو صحيح في الشرع، سواء كان عبادة مثل الصلاة نقول هذه الصلاة صحيحة، فإذا قلنا صحيحة معنى ذلك أن الآثار تترتب عليها فتبرأ الذمة ويثاب فاعلها. وكذلك نقول هذا العقد، عقد الإجارة هذا صحيح فتترتب آثاره عليه، فيلزم المؤجر أن يسلم المنفعة ويلزم المستأجر أن يسلم الأجرة، أن يسلم الأجرة. فهذا تعريف جامع صحيح للصحيح. نعم.
قال: فالصحيح من العبادات ما بنيت به الذمة وسقط به الطلب.
نعم، الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب، لأن العبادة تطلب من المكلف، فإذا فعلها وسقط طلبها فإنها تكون صحيحة منه. والشيخ هنا قال: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. العبادات كما نعرف إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ولا توجد عبادة مباحة إلا نادرا. العبادات إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ولا توجد عبادة مباحة إلا نادرا. طيب، العبادة إذا كانت واجبة الصحيح منها ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، وإذا كانت مندوبة فالصحيح منها ما يسقط به الطلب، لأنها ليست لازمة للذمة حتى نقول تبرأ بها الذمة، وإنما يقال ما سقط به الطلب. نعم.
قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
نعم، الصحيح في العقود في المعاملات ما ترتبت آثاره الشرعية عليه مثل اللزوم، فإذا تم البيع فإنه يلزم إذا كان صحيحا، أما إذا كان فاسدا فإنه لا يلزم. فالصحيح من العقود ما ترتبت آثاره عليه. إذن ما هو الصحيح في العبادات؟ الصحيح في العبادات ما سقط به الطلب. وما هو الصحيح في المعاملات؟ ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه. نعم.
قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
هذه قاعدة عظيمة، أن الشيء لا يكون صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، سواء كان فعلا أو حكما أو غير ذلك. فالصلاة إنما تكون صحيحة إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، والحكم مثلا على معين بالكفر لا يكون صحيحا إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. وهذه قاعدة عظيمة جدا، لا يكون الشيء صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحكام كالحكم بالفسق أو الحكم بالكفر، فإنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه،
وهذا ظاهر جدا. نعم.
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
نعم، لو فقد شرط واحد من شروط الصحة فإن العبادة لا تصح، ولو وجد مانع من موانع الصحة فإن العبادة لا تصح، وكذلك بالمعاملات. نعم.
قال: مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة.
نعم، أن يصلي بلا طهارة مع القدرة يا إخوة، لابد من زيادة مع القدرة، فإذا صلى بلا طهارة مع القدرة فإن صلاته لا تصح. إنسان صلى بلا وضوء وهو قادر على أن يتوضأ، وقلنا مع القدرة لأن من لم يقدر على الطهارة سقطت عنه، فإذا صلى بلا طهارة صحت صلاته. مثال ذلك: مريض في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ، مقيد في السرير بالأجهزة وليس عنده ما يتيمم به، أو لا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يحرك يديه، ولا يوجد من يوضئه، فإن الطهارة تسقط عنه ويصلي على حاله وتكون صلاته صحيحة، ولا يطالب بالقضاء بعد ذلك، ولا يطالب بالقضاء بعد ذلك. فمن صلى بلا طهارة مع القدرة لم تصح صلاته لأنه لم يأتي بشرط الصحة. نعم.
ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك.
مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، فإذا باع ما لا يملك كان البيع فاسدا ولم يكن صحيحا. مثال ذلك: صاحب محل جاءه عميل يريد شيئا من عنده وهو ليس عنده ولكنه عند جاره، فيبيعه ويتعاقد معه ثم يذهب إلى جاره ويأخذ من هذه السلعة ويعطيها للمشتري بعد ذلك، وهو الذي يربح، لا يبيع وكيلا عن جاره، لا، يبيع لنفسه، فهذا البيع باطل غير صحيح لأنه باع ما لا يملك. نعم.
ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق في وقت النهي.
نعم، مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، فيتطوع بنفل مطلق يعني ليس له سبب في وقت النهي، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبادة أو الصلاة صلاة النافلة من غير سبب في وقت النهي باطلة. فلو أن أحدكم قام الآن ونحن جلوس في المسجد، قام وتنفل بركعتين وهذا وقت نهي، فإن صلاته باطلة لوجود المانع وهو وقت النهي، والشارع قد نهى عن الصلاة في وقت النهي فتكون باطلة. كذلك تستطيع أن تقول الصلاة مع وجود الحيض، صلاة المرأة مع وجود الحيض، فإن وجود الحيض مانع من صحة الصلاة. نعم.
قال: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد إداء الثاني على وجه ذلك الباطل.
نعم، مثال وجود المانع في العقود أن يبيع من تلزمه الجمعة، هذا يخرج من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصبي فإن بيعه بعد وقت النداء الثاني صحيح. امرأة جالسة عند المسجد واشترت منها امرأة والإمام يخطب، البيع صحيح لأن صلاة الجمعة لا تلزم البائع ولا المشتري، وكذلك الصبي. قال أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني يعني بعد الأذان الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر. قال على وجه لا يباح، ليخرج ما يجوز مثل الحاجة والضرورة، مثل الحاجة والضرورة. يعني رجل جاء يريد أن يصلي الجمعة فوجد المسجد ممتلئا، ووجد في خارج المسجد بللا أو غبارا، ووجد امرأة تبيع سجادة، فإنه يجوز له هنا أن يشتري السجادة من أجل الحاجة حتى يصلي عليها. فهذه فائدة قول الشيخ على وجه لا يباح. فمن باع أو اشترى ممن تلزمهم الجمعة بعد النداء الثاني فبيعه باطل على الراجح من أقوال أهل العلم لنهي الله عز وجل عنه. نعم.
قال والفاسد لغة الزاهد ضياع وخسران.
نعم، الفاسد في اللغة يا إخوة هو الذاهب بلا فائدة، الذاهب بلا فائدة. فقال الشيخ الذاهب ضياعا وخسرا، أي بلا فائدة أو بضرر، فإنه يسمى في اللغة فاسدا. كذلك الذي يضر، الذي يضر يسمى فاسدا، فالسم فاسد، والطعام المتعفن فاسد لأنه يضر. نعم.
واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
الفاسد مقابل الصحيح، فالصحيح قلنا إنه ما تترتب آثار فعله عليه، الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه، سواء كان عبادة، فإذا كان عبادة لا يسقط به الطلب، بفعلها لا يسقط الطلب، مثل كما قلنا إنسان على غير وضوء وحضرت الصلاة واستحى من الناس الذين معه وصلى بلا وضوء، فإنه لا يزال مطالبا بالصلاة، لا يزال مطالبا بالصلاة. وكذلك في العقود فإنه لا يترتب أثرها عليها ولا تنعقد ولا تكون لازمة إذا كانت فاسدة. وكذلك مثلا من تزوج امرأة بلا ولي، فما حكم هذا النكاح؟ فاسد، فاسد، لأن آثاره لا تترتب عليه، فلا تحل له، لا تحل له المرأة، لأنه لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
كما قلنا في الصحيح الفاسد في العبادات هو ما لا يسقط به الطلب، بل يبقى الطلب قائما مع الفعل، ثم إن كانت العبادة واجبة نقول ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب لأن الذمة لا زالت مشغولة، وإذا كانت العبادة مندوبة فإن نقول لا يسقط به الطلب، يعني طلب الاستحباب لا يسقط بهذا الفعل. على سبيل المثال لو أن إنسانا يصوم الستة من شوال وقد طلب منه شرعا أن يصوم ستة أيام من شوال، فتبين أن يوما من هذه الأيام الستة فاسد، فإنه لا يزال ما دام أنه في شهر شوال لا يزال مطالبا بيوم حتى يكون قد صام الستة أيام من شهر شوال. نعم.
قال: الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
نعم، الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، عكس الصحيح، فآثاره لا تترتب عليه ولا ينعقد ولا يكون لازما كبيع المجهول بجميع صور الجهالة. قال له: أبيعك ما في هذه العلبة. طيب ما الذي في هذه العلبة؟ قالوا: شختك بختك، ممكن شيء يساوي 100 وممكن شيء يساوي 10 وممكن شكرا، هذا مجهول وقمار، وكل قمار هو من المجهول، فهذا فاسد لا تترتب آثاره عليه. نعم.
قال: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله.
نعم، كل فاسد من العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة فإن الدخول فيه محرم. انتبهوا، فإن الدخول فيه محرم. إنسان أراد أن يصلي المغرب بلا وضوء، ما حكم هذه الصلاة؟ حرام، لا يجوز لك أن تصلي المغرب بلا وضوء. طيب، إنسان أراد أن يوتر بلا وضوء، أراد أن يوتر بلا وضوء، نقول حرام، لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة لا المفروضة ولا المندوبة بغير وضوء. يقول: طيب، بالنسبة للفرض هذا واضح، لكن بالنسبة للمندوب؟ نقول: لا يجوز لك أن تدخل في هذه العبادة بغير شرطها الشرعي، لأن في هذا استهانة بالشرع، وهذا حرام لا يجوز. وكذلك في العقود والشروط، إنسان قال: أنا سأشتري بالربا أو أتعامل بالربا، وأعلم أنه فاسد ولم يترتب عليه شيء، نقول حرام. يقول: أنا لن أستعمله، نقول حرام. إنسان مثلا يشترط شروطا محرمة فإن هذا حرام لا يجوز، ولذلك كما قال الشيخ: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. لما اشترط أهل الجارية أن تعتق عائشة رضي الله عنها الجارية ويكون الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذيها واشترطي لهم الولاء، وافقي. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شروطا في البيع تخالف كتاب الله، فدل ذلك على أن الدخول في العقود الفاسدة حرام. نعم.
قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
نعم، عند جمهور الفقهاء عدا الأحناف الفاسد والباطل بمعنى واحد، فيصح أن تقول هذا العقد باطل أو تقول هذا العقد فاسد سواء، أو تقول هذه الصلاة باطلة أو تقول هذه الصلاة فاسدة، لأنه لم يأتي دليل شرعي يفرق بين الباطل والفاسد، فلا فرق بين الباطل والفاسد. قال إلا في موضعين. فرق الحنابلة بين الفاسد والباطل في موضعين لضرورة الاصطلاح، لضرورة الاصطلاح. نعم.
الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
نعم، قالوا إن الإحرام إذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، إن الإحرام بالعمرة أو الحج إذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد فيه والعياذ بالله بطل، ومعنى بطل انقطع، معنى بطل انقطع، يعني إنسان خرج من البحرين وأحرم من الميقات بالحج، ثم وهو يسير سب الله والعياذ بالله، سب الله سبا صريحا يعلم أنه سب، فارتد بطل إحرامه، بطل وانقطع إحرامه. طيب، وعظه أحد إخوانه فتاب إلى الله ورجع وأناب، رجع إلى الإسلام، ما الواجب عليه؟ أن يبتدئ الإحرام. لو استمر بدون أن يبتدئ الإحرام مرة أخرى ما جاء بالحج، حتى لو جاء بجميع المناسك، لأن إحرامه قد بطل بالردة. أما الفاسد في الإحرام فهو ما جامع فيه صاحبه قبل التحلل الأول ويمضي فيه صاحبه مع فساده، ما ينقطع. إذن ما الفرق بين الباطل والفاسد في الإحرام؟ الباطل ينقطع به الإحرام والفاسد يمضي صاحبه فيه فاسدا. متى يبطل الإحرام؟ يبطل الإحرام بالردة. متى يفسد الإحرام؟ يفسد الإحرام بالجماع قبل التحلل الأول، بشرط، وهذا أقوله لطلاب العلم، بقاء ركن من الأركان. هذا القيد لا يتنبه إليه كثير من طلاب العلم، إذا جامع قبل التحلل الأول وقد بقي ركن من الأركان فإن إحرامه يفسد ويجب عليه أن يمضي في فاسده، وتترتب عليه الأحكام الخمسة المعروفة، بشرط أن يبقى ركن من الأركان. أما لو جامع قبل التحلل الأول ولم يبقى ركن، ما مثال هذه الصورة؟ إنسان
لازلت لم أضبط الوقت حتى الآن، كان مفترض أني أقف قبل الأذان بخمس دقائق من أجل أن تستعدوا، وأنا ظننت أنه باقي نصف ساعة. الله يوفقنا وإياكم، نكمل بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، ونواصل الشرح والتعليق على الكتاب المختصر الماتع النافع في علم أصول الفقه، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه حقا وصدقا الأصولي المدقق المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فيتفضل الأخ القارئ الكريم يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحافظنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط والآثم، واصطلاحا ما أنوى
به. نعم، تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية، وأن التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب أو ما ألحق بالطلب وهو التخيير، وأنها خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وقد حصرت في خمسة بناء على الاستقراء، فقد استقرأنا الأحكام التكليفية فوجدناها لا تخرج عن هذه الخمسة، لأن الأحكام التكليفية إما طلب فعل، وإما طلب ترك، وإما تخيير. وطلب الفعل إما أن يكون جازما وهذا هو الواجب، وإما أن يكون غير جازم وهذا هو المندوب. وطلب الترك إما أن يكون جازما وهذا هو المحرم، وإما أن يكون غير جازم وهذا هو المكروه. والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك وهذا هو المباح. وما زاده بعض أهل العلم إنما هو تفصيل لبعض هذه الخمسة. بعض الأصوليين قالوا الأحكام التكليفية سبعة، فزادوا على هذه الخمسة العفو وخلاف الأولى. والحقيقة أن هذا تفصيل، فالعفو تفصيل للمباح، فهؤلاء جعلوا المباح ما أذن الشارع في فعله أو تركه على حد سواء، والعفو ما سكت الشارع عنه في باب العادات. قالوا العفو هو ما سكت عنه الشارع في باب العادات، والحقيقة أن هذا نوع من المباح، نوع من المباح. وخلاف الأولى هو في الحقيقة نوع من المكروه، لأنهم قالوا إن المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم أو غير لازم، وخلاف الأولى ما حث الشارع على ضده، ما حث الشارع على ضده، فهو يقابل المندوب. يعني يا إخوة، فعل السنن الرواتب مندوب، وترك السنن الرواتب عندهم خلاف الأولى، يسمونه خلاف الأولى. وهذا في الحقيقة كما قلت تفصيل للمندوب، تفصيل للمندوب. ثم شرع الشيخ في تعريف كل واحد من هذه الأحكام الخمسة، وبدأ بالواجب. قال الشيخ: فالواجب لغة الساقط واللازم. الواجب في اللغة هو الساقط، وأشار الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان إلى دقيقة تتعلق بهذا المعنى، فقال: إن الواجب في اللغة هو الساقط الذي يثبت في مكانه بعد سقوطه، هو الساقط الذي يثبت في مكانه بعد سقوطه. فإذا وجبت جنوبها
يعني إذا سقطت وثبتت فإنها بعد نحرها تسقط على الأرض وتثبت لا تتحرك. فالشيخ الأمين يشير هنا إلى أن الواجب في اللغة ليس كل ساقط، وإنما هو الساقط الذي إذا سقط ثبت مكانه. وكذلك من معاني الواجب في اللغة اللازم أو الثابت، اللازم أو الثابت، ومنه قول العربي وجب البيع أي ثبت البيع. وقال الفقهاء فإذا وجب البيع يعني فإذا ثبت البيع، هذا معناه في لغة العرب. نعم.
قال واختلاف ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والصلوات الخمس.
الواجب يعرف باعتبارين، والشيخ ذكر الاعتبارين، ذكر هنا الاعتبار الأول وهو تعريف الواجب باعتبار حقيقته، لأن الواجب يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته التي تترتب عليه. فتعريفه باعتبار حقيقته قال الشيخ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فالواجب يتعلق بالأمر على صفة خاصة وهي الإلزام، وسيأتي شرح الشيخ لهذا التعريف ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. قال كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس، لأن الشارع أمر بها على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، وبعضهم يقول على وجه الجزم. وهنا إشكال، لأن الواجب قد يعرف من غير الأمر، قد يعرف من غير الأمر، كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، وهذا يدل على الوجوب وليس أمرا، وليس أمرا. والشيخ قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا لا يدخل في التعريف، فيكون التعريف على قول العلماء غير جامع، لأنه يخرج عنه بعض الواجب. لكن أجاب بعض الأصوليين عن هذا الاعتراض بأن الأصل في الواجب أن يدل عليه الأمر، وما خرج عن الأمر ملحق بالأمر، ملحق بالأمر. لكن لو قيل إن الأمر ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام لكان أحسن، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، فيدخل في هذا كل ما طلب الشارع فعله بأي أسلوب من الأساليب على وجه الإلزام، فهذا أدق وأبعد عن الإشكال. نعم.
قال فخرج لقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
نعم، خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم، لأن المحرم قد نهى عنه الشارع، والمكروه لأن المكروه قد نهى عنه الشارع، والمباح لأن المباح لا يأمر به الشارع وإنما يخير فيه. فخرجت هذه الأحكام الثلاثة. نعم.
قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب.
نعم، لأن المندوب يأمر به الشارع لكن على غير وجه الإلزام، فلما قلنا على وجه الإلزام خرج المندوب فتعين الواجب. نعم.
قال والواجب يثاب فاعل مثالا ويستحق العقاب تاركه.
هذا تعريف للواجب باعتبار الثمرة. ما ثمرة الواجب؟ أن فاعله امتثالا يثاب وأن تاركه يستحق العقاب. والحظ أخي هنا أن الشيخ رحمه الله عز وجل قال: يثاب فاعله امتثالا، فجزم بالثواب. قال يثاب، ما قال يستحق الثواب، لأن هذا من باب الوعد، ووعد الله صادق لا يتخلف. فمن امتثل الواجب فإنه ينال الثواب. طيب، ما معنى قول الشيخ يثاب فاعله امتثالا؟ امتثالا يعني إذا كان على الوجه المشروع، وذلك بتحقق الشرطين المعلومين لصحة العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى امتثالا، أنه كان مخلصا فيه لله عز وجل قاصدا العمل، وأنه كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحق تاركه العقاب، ما قال ويعاقب تاركه. قالوا: لأن هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف، فرحمة الله سبقت غضبه، وقد جعل الله عز وجل لتكفير الذنوب عدا الشرك أسبابا كثيرة. أما الشرك فلا يكفر إلا بالتوبة والإقلاع، أما غير الشرك الأكبر فقد جعل الله لتكفيره وإذهاب أثره أسبابا كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 10 أسباب، أعظمها وأكرمها وأوسعها شأنا عفو الله سبحانه وتعالى. وذلك جمهور أهل السنة يقولون: ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. ومن قال من أهل السنة ويعاقب تاركه، مقصوده هنا من جهة الفعل المطلق لا من جهة المعين، فالمعين قد يعفو الله عنه، لكن من حيث الأمر المطلق من ترك الواجب يعاقب، من ترك الواجب يعاقب. وأشار بعض أهل العلم إلى قضية مفيدة في الحقيقة في الباب، وهي أن تارك الواجب يلحقه بعض العقاب وإن عفى الله عنه في الآخرة، لأن ترك الواجب ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. معروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن ترك الواجب فإن إيمانه ينقص، وهذه عقوبة تلحق كل من ترك الواجب فإن إيمانه ينقص. الشاهد أن أكثر أهل السنة والجماعة يقولون يستحق تاركه العقاب، وبعضهم يقول ويعاقب تاركه، ومقصودهم ليس مقصود المعتزلة أنه لا بد من العقاب، وإنما مقصودهم أن هذا على الفعل المطلق لا على المعين. بقي أن نقول هنا الأحسن أن يقال ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، نزيد قيدين: ويستحق تاركه قصدا مطلقا، يعني يستحق تاركه قصدا، بقصد تركه بقصد، لنخرج ماذا؟ لنخرج من لم يقصد تركه كالناس، فإن الناس لو نسي الواجب وترك الواجب فإنه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب لما سيأتي إن شاء الله في عذر النسيان. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا نسي صلاة ما صلاها ونسيها، فإنه لا يأتب ولا يستحق العقاب حتى لو مات وهو لم يتذكرها. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا من عادته أنه يصلي في الجامعة، من عادته أن يصلي الظهر في الجامعة، خرج لسبب من الأسباب قبل أن يصلي الظهر في الجامعة، ولما وصل البيت نسي أنه لم يصلي الظهر وما صلى الظهر نسيانا، فإنه لا يستحق العقاب، فإنه لا يستحق العقاب. إذن من الذي يستحق العقاب بترك الواجب؟ هو القاصد تركه، هو القاصد تركه. وقولنا مطلقا هذا ليخرج من يتركه ليؤديه في وقت آخر حيث يجوز له ذلك. مثال ذلك المسافر، إذا ترك صلاة الظهر في وقتها ليصليها مع العصر، ليصليها مع العصر، فإنه ترك صلاة الظهر في وقتها، لكن لم يتركها مطلقا، وإنما تركها ليؤديها في وقت آخر حيث أذن له شرعا في ذلك. نعم.
قال مسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم، هذه أسماء الواجب، يسمى الواجب، يسمى الفرض، يسمى الحتم، ويسمى اللازم. فتقول مثلا الحج واجب على المستطيع، أو تقول الحج فرض على المستطيع، أو تقول الحج حتم على المستطيع، أو تقول الحج لازم للمستطيع، وهذه كلها سواء عند جمهور العلماء، لا يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا هو الراجح والصواب، أنه لا فرق بين الفرض والواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المجهول.
نعم، المندوب من الندب، والندب في لغة العرب هو الدعاء إلى الفعل مع الحث، الدعاء إلى الفعل مع الحث، يعني ليس مجرد دعاء، ليس مجرد طلب، بل يتضمن الحث على الفعل، يتضمن الحث على الفعل. وعلى هذا نقول المندوب في اللغة هو المدعو إليه مع الحث عليه. نزيد قيدا على ما ذكره الشيخ، المدعو إليه مع الحث عليه. نعم.
واصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالواجب.
كما تقدم في الواجب، المندوب يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته، وبدأ الشيخ بتعريفه باعتبار حقيقته، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وبعضهم يقول ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. وفيه ما تقدم أن المندوب قد يدل عليه غير الأمر، قد يدل عليه غير الأمر. مثال ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب، يدل على الندب، وهو ليس أمرا ولا يدخل في التعريف. وكما تقدم في الواجب أجاب بعض أهل العلم بأن الأصل في المندوب أن يدل عليه الأمر، وما خرج عن الأمر يلحق بالأمر، لكن الأحسن أن يقال المندوب ما طلب الشارع فعله على غير وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على غير وجه الإلزام، فيشمل هذا كل ما يعني دل على المندوب. نعم.
قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
نعم، كما تقدم في الواجب.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب.
نعم، فخرجت الأحكام الأربعة وبقي القسم الخامس وهو المندوب. نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
هذا تعريف للمندوب باعتبار ثمرته، باعتبار ثمرته يثاب فاعله امتثالا، وهو في هذا مثل الواجب، وامتثالا تفسر كما فسرناها في الواجب بالإخلاص وقصد العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاقب تاركه، فتارك المندوب لا يعاقب، لا يستحق العقاب أصلا، لا يستحق العقاب أصلا، وإن كان يلحقه مفاسد، فمن ترك المندوب فاته الأجر، فاته الأجر، فتفوته مصلحة عظيمة، ويفوته ما رتبه الله على المندوب من فضائل كمحبة الله للعبد ونصره له وعونه له. فمن ترك المندوبات مطلقا يفوته هذا الفضل العظيم الذي رتب على فعل النوافل، وأيضا يفوته زيادة الإيمان، لأن الذي يفعل المندوب يزداد إيمانه. يعني أنت إذا صليت السنة الراتبة، إذا صليت السنة الراتبة فإن إيمانك يزداد، فإن إيمانك يزداد. كذلك يفوته جبر ما حصل في الفرض من نقص، لأن من فوائد المندوب إذا كان مرتبطا بفرض أن يجبر به ما حصل في الفرض من نقص. ولذلك يا إخوة، بعض الناس إذا سمع قول العلماء إن المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يستهين بالمندوب، تجد لا يهتم بأن يصلي الرواتب، لا يهتم بأن يصوم الستة من شوال، لا يهتم بأن يتنفل بالصوم. لماذا؟ لأنه أمن العقاب، لا يعاقب تاركه، ويغفل عن القضية الشرعية العظيمة، وهي أنه يلحقه بترك المندوبات مفاسد كما ذكرنا. وهذا ينبغي على طلاب العلم إذا ذكروا هذه القضية أن ينبهوا العامة عليها، حتى لا يتهاون الناس في المندوبات ويتركونها يعني مطلقا. نعم.
قال: وسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
نعم، هذه أسماء المندوب، فيسمى مندوبا ويسمى سنة ويسمى مسنونا ويسمى مستحبا ويسمى نفلا. طبعا بعض أهل العلم يا إخوة يفرق بين المندوب والسنة والمستحب، فيقول إن السنة ما دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، والمستحب ما دل على طلبه دليل غير الفعل أو قاعدة، ما دل على طلبه دليل غير الفعل أو قاعدة. مثلا السواك عند دخول البيت سنة، السواك عند دخول البيت سنة، لأنه دل على طلبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الرجل اليمنى عند دخول الأماكن المستحبة مطلقا يقول المستحب، لأنه دل عليه القاعدة العامة وهي تكريم اليمين، وهي تكريم اليمين. والمعنى واحد، ولكن هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات، وهذا أدق، وهذا أدق. ولذلك نجد بعض الفقهاء يعقب على قول بعض الفقهاء هذا سنة يقول لا هذا مستحب. لماذا؟ لأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت بدليل آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المحرم لغة الممنوع.
نعم، المحرم في اللغة الممنوع، وهذا المعنى مطلق في لغة العرب. نعم.
واصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالفرق كحقوق الوالدين.
نعم، المحرم مثل الواجب والمندوب، يعرف باعتبار حقيقته ويعرف باعتبار ثمرته. فباعتبار حقيقته كما قال المصنف الشيخ رحمه الله عز وجل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. والحقيقة يعني أن هذا التعريف عليه ما على الواجب والمندوب من أن التحريم قد يعرف بغير النهي، يعني قد يدل عليه غير النهي، قد يدل عليه غير النهي، وأجيب عنه بمثل ما تقدم. لكن الأحسن لو قيل إن المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، فكل ما دل دليل بأي وجه من الوجوه على أن الشارع يطلب تركه على وجه الإلزام يدخل في هذا التعريف، يدخل في هذا التعريف. والشيخ قال ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. بالترك هذا في الحقيقة يسمونه قيد بيان، يعني زائد، لأنه يكفي عنه قولنا ما نهى عنه الشارع، فإن النهي لا يتعلق إلا بالترك، لا يتعلق إلا بالترك، لكنه قيد للبيان كعقوق الوالدين، فإن الشرع طلب ترك عقوق الوالدين طلبا جازما، طلبا جازما، فنهى عنه الشرع على وجه الإلزام. نعم.
قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
نعم، لأن الواجب يأمر به الشرع ولا ينهى عنه، والمندوب يأمر به الشرع ولا ينهى عنه، ولأن المباح لا ينهى عنه الشرع بل يخير فيه. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه.
نعم، لأن المكروه ينهى عنه لكن على غير وجه الإلزام كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.
نعم، هذا تعريف للمحرم باعتبار ثمرته، يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، فمن ترك الحرام فإنه يثاب امتثالا هنا قصدا واتباعا للشرع، قصدا واتباعا للشرع، فهو يتركه لله قاصدا تركه متبعا للشرع. فمثلا من ترك الزنا لأن الله نهى عنه فقصد تركه امتثالا فإنه يثاب، أما من تركه لأنه عاجز عنه مثلا لا امتثالا فإنه لا يستحق الثواب ولا يثاب، ولا يثاب. إذن معنى امتثالا في هذا المقام هو أن يتركه قصدا وطاعة واتباعا لشرع الله سبحانه وتعالى، ويستحق العقاب فاعله، ففاعل الحرام يستحق العقاب، لكن لا بد أن يضاف قيد ويستحق فاعله قصدا العقاب، ويستحق فاعله قصدا العقاب، لأنه لو فعله بغير قصد خطأ فإنه لا يستحق العقاب. يعني من شرب الخمر ظانا أنها ماء، ظانا أنها ماء، أو أكل لحم خنزير يظنه لحم غنم أكله وهو لا يعلم، فإنه فعل الحرام لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يقصد يعني الفعل. نعم.
قال ويسمى مشروعا أو ممنوعا؟
نعم، هذا اسم المحرم يسمى المحظور ويسمى المحرم ويسمى الممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمكروه لغة المبغض.
نعم، المكروه في لغة العرب هو المبغض، تقول كرهت فلانا، إذا أبغضته تقول كرهت فلانا إذا أبغضته. أيضا من معاني المكروه الأمر الشاق، الأمر الشاق يسمى عند العرب مكروها. نعم.
واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
نعم، المكروه يعرف كذلك باعتبار حقيقته وباعتبار ثمرته وأثره، فيعرف باعتبار حقيقته بأنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وفيه ما تقدم في الحرام، والأدق والأحسن أن يقال ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام، ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام. قال الشيخ الأخذ بالشمال والإعطاء بها، وهذا عن جمهور أهل العلم أن الأخذ بالشمال مكروه وأن الإعطاء بالشمال مكروه. نعم.
قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
نعم، كما تقدم في المحرم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم.
نعم، فبقي المكروه، خرجت الأقسام الأربعة فبقي المكروه. نعم.
والمكروه يساب تعريف امتثالا ولا يعاقب فاعله.
نعم، هذا تعريف للمكروه باعتبار أثره، باعتبار أثره، فإن تاركه امتثالا يثاب، وكما قلنا في الثواب يجزم لأنه وعد، والوعد متحقق إن وجدت الشروط، ويثاب تاركه امتثالا إذا تركه قصدا اتباعا للشرع ورجاء ما عند الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب فاعله. نعم.
والمباح لغة المعلن والمذموم فيه.
نعم، المباح في اللغة له معان، منها الواسع، منها الواسع، ومنه يقال باحة الدار. باحة الدار مأخوذة من المباح بمعنى الواسع، وأيضا من معاني المباح المظهر المعلن، المظهر المعلن يقال باح بسره، أي أظهره وأعلنه، أو باح بفكره. تجد بعض الناس تجد أن عنده فكرا مخالفا، تجد أنه معادي للدولة، معادي لرئيس الدولة، لكنه يبطن هذا الفكر ولا يظهره، فإذا حدثت أحداث يظن أن الأمور خلاص انتهت، يظهر ما عنده ويبدأ يتكلم في وسائل التواصل أو في المنابر أو غير ذلك، فيقال باح بفكره، أي أظهره وأعلنه بعد أن كان خفيا. نعوذ بالله من سوء الحال، نسأل الله أن تكون سريرتنا موافقة لظاهرنا، وأن تكون خبيئتنا أعظم قربا من الله من ظاهرنا. فالشاهد أن من معاني المباح في اللغة المظهر والمعلن. نعم.
قال رحمه الله تعالى واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا.
نعم، يقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا تعريف للأمر للمباح باعتبار حقيقته، أنه لا يتعلق به طلب مطلقا، لا طلب فعل ولا طلب ترك، هذا معنى قول الشيخ لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني لا يتعلق به طلب، لا يتعلق به طلب فعل فلا يطلب الشارع فعله، ولا يتعلق به طلب ترك، ولا يتعلق به طلب ترك، لكن قد يأتي به الأمر ليدل على التخييم. مثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، أليس هذا أمر؟ هذا أمر وهذا مباح. نقول هذا ليس أمر طلب، وإنما هو أمر إذن، وإنما هو أمر إذن. فمعنى قول العلماء ما لا يتعلق به أمر ولا نهي يعني ما لا يتعلق به طلب، فلا يتعلق به طلب فعل ولا يتعلق به طلب ترك لذاته، لأنه قد يتعلق به طلب لمصلحة تلحق به فينتقل من كونه مباحا إلى كونه مندوبا. يعني مثلا حديثك في أمور الدنيا مع أخيك مباح، فإذا قصدت بذلك أن تدخل السرور على قلبه وأن تسري عنه الهم أصبح مندوبا. يعني كونك تذهب إلى جارك وتشرب معه القهوة وتتحدث معه في أمور الدنيا هذا مباح، هذا مباح. لكن إذا قصدت به زيارة أخ في الله صار مندوبا. إذا رأيت جارك في المسجد وعلى وجهه الهم فقلت إن شاء الله بعد الصلاة أنا سأذهب إليه وأجلس معه أحدثه ليزول همه، فإن حديثك معه في أمور الدنيا يصبح مندوبا. وهذه فائدة قول الشيخ لذاته، لأن المباح قد تتعلق به مصلحة فيكون مطلوبا، وقد تتعلق به مفسدة فيكون مطلوب الترك منهيا يعني عنه. قال كالأكل في رمضان ليلا، طبعا المباح أمثلته كثيرة جدا، ومن ذلك ما قال الشيخ الأكل في ليل رمضان فإنه مباح. نعم.
قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب،
لأن الواجب والمندوب يتعلق بها الأمر أو كما قلنا يتعلق بها طلب الفعل، يتعلق بها طلب الفعل. نعم.
وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه،
لأن المحرم والمكروه يتعلق بها النهي أو كما قلنا يتعلق بها طلب الترك، فخرجت الأقسام الأربعة فبقي المباح. نعم.
وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي.
نعم. خرج بقولنا لذاته ما إذا تعلقت به مصلحة فأصبح مطلوبا، إما أن يطلب فعله وإما أن يطلب تركه، فإذا تعلقت به مصلحة شرعية فإنه يطلب تركه فيصبح يطلب فعله فيصبح مندوبا، وإذا تعلقت بفعله مفسدة شرعية فإنه يطلب تركه فيصبح مكروها وقد يصل إلى أن يكون حراما. والشيخ أشار هنا إلى مسألة، وهي مسألة أن المباح قد يتوسل به إلى الواجب فيكون واجبا، فيكون واجبا، وقد يتوسل به إلى المندوب فيكون مندوبا، وقد يتوسل به إلى الحرام فيكون محرما، وقد يتوسل به إلى المكروه فيكون مكروها. فالوسائل لها أحكام، المقاصد لها ما أحكام ما تفضي إليه. نعم.
قال فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في أصله.
هو في أصله مباح لكن قد يلحقه ما يغير الحكم. نعم.
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
نعم، المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا لحقت به نية حسنة، فإن من الأزكياء من يجعل المباح قربة يثاب عليها، وذلك بالنية الحسنة. يعني يا إخوة، النوم مباح، مباح لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب ما لم يترتب عليه شيء، لكن لو نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على طاعة الله فإنه يثاب على النوم. لو نوى بنومه أن ينام عن المحرمات فإنه يثاب على النوم. وكذلك الأكل، كون الإنسان يأكل من الطيبات هذا مباح لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب، لكن إذا نوى بالأكل أن يتقوى على طاعة الله وأن يكون نشيطا في طاعة الله فإنه يثاب. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن من الأزكياء من يثاب إذا صام ويثاب إذا أفطر. فإذا صام واضح يثاب، وإذا أفطر ينوي بفطره التقوي على طاعة الله، يعني بفطره في الأمور التي الأيام التي يجوز فيها الفطر ينوي بفطره أن يتقوى على طاعة الله، فينوي بفطره مثلا أن يتقوى على طلب العلم فيثاب على فطره. ورحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، وليس بينك وبين فضل الله إلا أن تحسن قصدك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يسمى حلالا وجائزا.
نعم، يسمى مباحا ويسمى حلالا ويسمى جائزا. وقلت لكم بعض أهل العلم ذكر العفو وفرق بين المباح والعفو بأن المباح يأذن الشارع في فعله أو تركه، والعفو يسكت الشارع عنه في باب العادات، وهو عند جمهور العلماء نوع من المباح فيدخل في المباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
نعم، تقدم الكلام عن الأحكام التكليفية، وهنا بدأ الشيخ الكلام عن الأحكام الشرعية الوضعية. فقال الشيخ: ما وضعه الشارع، معنى ما وضعه يعني ما جعله الشارع، ما جعله الشارع علامات أو أمارات على الأحكام التكليفية ليثبت الحكم بها، مثل المواقيت، مواقيت الصلاة أحكام شرعية وضعية لأن الشارع جعلها علامة على وجوب الصلاة، على وجوب الصلاة، فهي حكم جاء به الشرع وجعله علامة لحكم تكليفي، وجعله علامة لحكم تكليفي، أو علامة على انتفاء الحكم، مثل الحيض. الحيض علامة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة، وجود الحيض علامة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة. أو نفوذ، معنى نفوذ أي صحة، أي جعله الشرع علامة على الصحة. أو إلغاء يعني على إفساد، علامة على إفساد. فالأحكام الوضعية إما شروط وإما موانع وإما صحة وإما فساد وإما أسباب، فهي خمسة، والشيخ قد ذكرها في تعريفه. فالشرط علامة على الثبوت، والمانع علامة على الانتفاء، والصحة هي النفوذ، والفساد هو الإلغاء، والسبب ملحق بهذه الخمسة. طيب، تفهمون من هذا الكلام يا إخوة أن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي علامة للحكم التكليفي. إذن الحكم الوضعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود من أجل الحكم التكليفي، مقصود من أجل الحكم التكليفي، فيتعلق بالحكم التكليفي. أيضا تلحظون أن الحكم التكليفي يتعلق به طلب، والحكم الوضعي لا يتعلق به طلب، فلا يطلب من المكلف، لا يطلب من المكلف. ولذلك الشرط قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. كيف تميز؟ إذا تعلق به الطلب فهو شرط حكم تكليفي، وإذا لم يتعلق به الطلب فهو حكم وضعي. مثلا في من شروط الصلاة الطهارة، هل هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ ها؟ الطهارة، هل طلب منا أن نتطهر أو لم يطلب؟ إذا الحكم تكليفي، تعلق به طلب أو حكم تكليفي. طيب دخول الوقت وضعي، لأنه لم يطلب منا أن ندخل الوقت. إذن الحكم التكليفي يتعلق به طلب، والحكم الوضعي لا يتعلق به طلب، وإنما هو خادم للحكم التكليفي. نعم.
قال ومنها الصحة والفساد.
ومنها الصحة والفساد، يعني من الشروط، من الأحكام الوضعية الصحة والفساد. وقد تقدم في كلام الشيخ، وقد قلنا إن الأحكام الوضعية خمسة: الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. نعم.
قال فالصحيح لغة السليم من المرض.
نعم، الصحيح في اللغة هو السليم مطلقا، ويستعمل في عرف الناس بالسليم من المرض، يعني الصحيح في اللغة هو السليم، هو السليم سواء من المرض أو من غير المرض. فنقول مثلا هذا الدينار صحيح، أي أنه سليم من التزييف، ليس مزيفا. لكن في عرف الناس إذا قيل الصحيح فإنه يستعمل في السليم من المرض، يستعمل في السليم من المرض. فالصحيح في اللغة هو السليم، وفي عرف الاستعمال هو السليم من المرض كما قال الشيخ. نعم.
قال واصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا.
نعم، هذا هو الصحيح. ما تعريف الصحيح في الشرع؟ هو ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت أي تحققت وبنيت آثار فعله، أي الآثار الشرعية المرتبة عليه. فإذا رتبت آثاره عليه فهو صحيح في الشرع، سواء كان عبادة مثل الصلاة، نقول هذه الصلاة صحيحة. فإذا قلنا صحيحة معنى ذلك أن الآثار تترتب عليها فتبرأ الذمة ويثاب فاعلها. وكذلك نقول هذا العقد عقد الإجارة هذا صحيح فتترتب آثاره عليه، فيلزم المؤجر أن يسلم المنفعة ويلزم المستأجر أن يسلم الأجرة فهذا تعريف جامع صحيح للصحيح. نعم.
قال: فالصحيح من العبادات ما بنيت به الذمة وسقط به الطلب.
نعم، الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب، لأن العبادة تطلب من المكلف، فإذا فعلها وسقط طلبها فإنها تكون صحيحة. والشيخ هنا قال: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. العبادات كما نعرف إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ولا توجد عبادة مباحة إلا نادرا. العبادات إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ولا توجد عبادة مباحة إلا نادرا. طيب، العبادة إذا كانت واجبة الصحيح منها ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، وإذا كانت مندوبة فالصحيح منها ما يسقط به الطلب، لأنها ليست لازمة للذمة حتى نقول تبرأ بها الذمة، وإنما يقال ما سقط به الطلب. نعم.
قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
نعم، الصحيح في العقود في المعاملات ما ترتبت آثاره الشرعية عليه، مثل اللزوم، فإذا تم البيع فإنه يلزم إذا كان صحيحا، أما إذا كان فاسدا فإنه لا يلزم. فالصحيح من العقود ما ترتبت آثاره عليه. إذن ما هو الصحيح في العبادات؟ الصحيح في العبادات ما سقط به الطلب. وما هو الصحيح في المعاملات؟ ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه. نعم.
قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
هذه قاعدة عظيمة، أن الشيء لا يكون صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، سواء كان فعلا أو حكما أو غير ذلك. فالصلاة إنما تكون صحيحة إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، والحكم مثلا على معين بالكفر لا يكون صحيحا إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وهذه قاعدة عظيمة جدا. لا يكون الشيء صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحكام كالحكم بالفسق أو الحكم بالكفر، فإنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال: قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
وهذا ظاهر جدا. نعم.
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
نعم، لو فقد شرط واحد من شروط الصحة فإن العبادة لا تصح، ولو وجد مانع من موانع الصحة فإن العبادة لا تصح، وكذلك بالمعاملات. نعم.
قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة.
نعم، أن يصلي بلا طهارة مع القدرة يا إخوة، لابد من زيادة مع القدرة. فإذا صلى بلا طهارة مع القدرة فإن صلاته لا تصح. إنسان صلى بلا وضوء وهو قادر على أن يتوضأ، وقلنا مع القدرة لأن من لم يقدر على الطهارة سقطت عنه، فإذا صلى بلا طهارة صحت صلاته. مثال ذلك مريض في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ، مقيد في السرير بالأجهزة وليس عنده ما يتيمم به، أو لا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يحرك يديه، ولا يوجد من يوضئه، فإن الطهارة تسقط عنه ويصلي على حاله وتكون صلاته صحيحة ولا يطالب بالقضاء بعد ذلك، ولا يطالب بالقضاء بعد ذلك. فمن صلى بلا طهارة مع القدرة لم تصح صلاته لأنه لم يأتي بشرط الصحة. نعم.
ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك.
مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، فإذا باع ما لا يملك كان البيع فاسدا ولم يكن صحيحا. مثال ذلك صاحب محل جاءه عميل يريد شيئا من عنده وهو ليس عنده ولكنه عند جاره، فيبيعه ويتعاقد معه ثم يذهب إلى جاره ويأخذ من هذه السلعة ويعطيها للمشتري بعد ذلك، وهو الذي يربح، لا يبيع وكيلا عن جاره، لا، يبيع لنفسه، فهذا البيع باطل غير صحيح لأنه باع ما لا يملك. نعم.
ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق في وقت النهي.
نعم، مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، فيتطوع بنفل مطلق يعني ليس له سبب في وقت النهي. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبادة أو الصلاة صلاة النافلة من غير سبب في وقت النهي باطلة. فلو أن أحدكم قام الآن ونحن جلوس في المسجد قام وتنفل بركعتين وهذا وقت نهي، فإن صلاته باطلة لوجود المانع وهو وقت النهي، والشارع قد نهى عن الصلاة في وقت النهي فتكون باطلة. كذلك تستطيع أن تقول الصلاة مع وجود الحيض، صلاة المرأة مع وجود الحيض، فإن وجود الحيض مانع من صحة الصلاة. نعم.
قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد إذا الإثنان على وجه ذلك الباطل.
نعم، مثال وجود المانع في العقود أن يبيع من تلزمه الجمعة، هذا يخرج من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصبي، فإن بيعه بعد وقت النداء الثاني صحيح. امرأة جالسة عند المسجد واشترت منها امرأة والإمام يخطب، البيع صحيح، لأن صلاة الجمعة لا تلزم البائع ولا المشتري، وكذلك الطبيب. قال أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني يعني بعد الأذان الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر. قال على وجه لا يباح، ليخرج ما يجوز مثل الحاجة والضرورة، مثل الحاجة والضرورة. يعني رجل جاء يريد أن يصلي الجمعة فوجد المسجد ممتلئا، ووجد في خارج المسجد بللا أو غبارا، ووجد امرأة تبيع سجادة، فإنه يجوز له هنا أن يشتري السجادة من أجل الحاجة حتى يصلي عليها. فهذه فائدة قول الشيخ على وجه لا يباح. فمن باع أو اشترى ممن تلزمهم الجمعة بعد النداء الثاني فبيعه باطل على الراجح من أقوال أهل العلم لنهي الله عز وجل عنه. نعم.
قال والفاسد لغة الزاهد ضياع وخسران.
نعم، الفاسد في اللغة يا إخوة هو الذاهب بلا فائدة، الذاهب بلا فائدة. فقال الشيخ الذاهب ضياعا وخسرا، أي بلا فائدة أو بضرر، فإنه يسمى في اللغة فاسدا. كذلك الذي يضر، الذي يضر يسمى فاسدا، فالسم فاسد، والطعام المتعفن فاسد لأنه يضر. نعم.
واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
الفاسد مقابل الصحيح، فالصحيح قلنا إنه ما تترتب آثار فعله عليه، الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه، سواء كان عبادة، فإذا كان عبادة لا يسقط به الطلب، بفعلها لا يسقط الطلب، مثل كما قلنا إنسان على غير وضوء وحضرت الصلاة واستحى من الناس الذين معه وصلى بلا وضوء، فإنه لا يزال مطالبا بالصلاة، لا يزال مطالبا بالصلاة. وكذلك في العقود فإنه لا يترتب أثرها عليها ولا تنعقد ولا تكون لازمة إذا كانت فاسدة. وكذلك مثلا من تزوج امرأة بلا ولي، فما حكم هذا النكاح؟ فاسد، فاسد، لأن آثاره لا تترتب عليه، فلا تحل له، لا تحل له المرأة، لأنه لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
كما قلنا في الصحيح الفاسد في العبادات هو ما لا يسقط به الطلب، بل يبقى الطلب قائما مع الفعل، ثم إن كانت العبادة واجبة نقول ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، لأن الذمة لا زالت مشغولة. وإذا كانت العبادة مندوبة فإن نقول لا يسقط به الطلب، يعني طلب الاستحباب لا يسقط بهذا الفعل. على سبيل المثال لو أن إنسانا يصوم الستة من شوال، وقد طلب منه شرعا أن يصوم ستة أيام من شوال، فتبين أن يوما من هذه الأيام الستة فاسد، فإنه لا يزال ما دام أنه في شهر شوال لا يزال مطالبا بيوم حتى يكون قد صام الستة أيام من شهر شوال. نعم.
قال الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
نعم، الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، عكس الصحيح، فآثاره لا تترتب عليه ولا ينعقد ولا يكون لازما كبيع المجهول بجميع صور الجهالة. قال له أبيعك ما في هذه العلبة. طيب ما الذي في هذه العلبة؟ قالوا شختك بختك، ممكن شيء يساوي 100 وممكن شيء يساوي 10 وممكن شكرا، هذا مجهول وقمار، وكل قمار هو من المجهول، فهذا فاسد لا تترتب آثاره عليه. نعم.
قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله.
نعم، كل فاسد من العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة فإن الدخول فيه محرم. انتبهوا، فإن الدخول فيه محرم. إنسان أراد أن يصلي المغرب بلا وضوء، ما حكم هذه الصلاة؟ حرام، لا يجوز لك أن تصلي المغرب بلا وضوء. طيب، إنسان أراد أن يوتر بلا وضوء، أراد أن يوتر بلا وضوء، نقول حرام، لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة لا المفروضة ولا المندوبة بغير وضوء. يقول طيب، بالنسبة للفرض هذا واضح، لكن بالنسبة للمندوب؟ نقول لا يجوز لك أن تدخل في هذه العبادة بغير شرطها الشرعي، لأن في هذا استهانة بالشرع، وهذا حرام لا يجوز. وكذلك في العقود والشروط، إنسان قال أنا سأشتري بالربا أو أتعامل بالربا، وأعلم أنه فاسد ولم يترتب عليه شيء، نقول حرام. يقول أنا لن أستعمله، نقول حرام. إنسان مثلا يشترط شروطا محرمة فإن هذا حرام لا يجوز، ولذلك كما قال الشيخ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. لما اشترط أهل الجارية أن تعتق عائشة رضي الله عنها الجارية ويكون الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذيها واشترطي لهم الولاء، وافقي. ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شروطا في البيع تخالف كتاب الله، فدل ذلك على أن الدخول في العقود الفاسدة حرام. نعم.
قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
نعم، عند جمهور الفقهاء عدا الأحناف الفاسد والباطل بمعنى واحد، فيصح أن تقول هذا العقد باطل أو تقول هذا العقد فاسد، سواء أو تقول هذه الصلاة باطلة أو تقول هذه الصلاة فاسدة، لأنه لم يأتي دليل شرعي يفرق بين الباطل والفاسد، فلا فرق بين الباطل والفاسد. قال إلا في موضعين. فرق الحنابلة بين الفاسد والباطل في موضعين لضرورة الاصطلاح، لضرورة الاصطلاح. نعم.
الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
نعم، قالوا إن الإحرام إذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، إن الإحرام بالعمرة أو الحج إذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد فيه والعياذ بالله بطل، ومعنى بطل انقطع، معنى بطل انقطع، يعني إنسان خرج من البحرين وأحرم من الميقات بالحج، ثم وهو يسير سب الله والعياذ بالله، سب الله سبا صريحا يعلم أنه سب، فارتد بطل إحرامه، بطل وانقطع إحرامه. طيب، وعظه أحد إخوانه فتاب إلى الله ورجع وأناب، رجع إلى الإسلام، ما الواجب عليه؟ أن يبتدئ الإحرام. لو استمر بدون أن يبتدئ الإحرام مرة أخرى ما جاء بالحج، حتى لو جاء بجميع المناسك، لأن إحرامه قد بطل بالردة. أما الفاسد في الإحرام فهو ما جامع فيه صاحبه قبل التحلل الأول ويمضي فيه صاحبه مع فساده، ما ينقطع. إذن ما الفرق بين الباطل والفاسد في الإحرام؟ الباطل ينقطع به الإحرام والفاسد يمضي صاحبه فيه فاسدا. متى يبطل الإحرام؟ يبطل الإحرام بالردة. متى يفسد الإحرام؟ يفسد الإحرام بالجماع قبل التحلل الأول، بشرط، وهذا أقوله لطلاب العلم، بقاء ركن من الأركان. هذا القيد لا يتنبه إليه كثير من طلاب العلم، إذا جامع قبل التحلل الأول وقد بقي ركن من الأركان فإن إحرامه يفسد ويجب عليه أن يمضي في فاسده، وتترتب عليه الأحكام الخمسة المعروفة، بشرط أن يبقى ركن من الأركان. أما لو جامع قبل التحلل الأول ولم يبقى ركن، ما مثال هذه الصورة؟ إنسان
لازل لم أضبط الوقت حتى الآن، كان مفترض أني أقف قبل الأذان بخمس دقائق من أجل أن تستعد، وأنا ظننت أنه باقي نصف ساعة. الله يوفقنا وإياكم، نكمل بعد الصلاة إن